أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أمس أن السيد السيستاني يرى بطلان الإجارة على العمل المحرم على الجنوب، وإن كان الأجير جاهلا بجنابته، وهذا كان اشتباه من عندنا، لأني نسيت أن السيد السيستاني في تعليقته على العروة يقول: إذا كان الأجير جاهلا بجنابته فإجارته على الطواف المستحب وعلى الدخول في المسجد صحيحة ويستحق الأجرة. ولأجل ذلك نحن لا نناقش فيما لو علم المستأجر إجمالا بأن أحد الشخصين جنوب وجاهل بجنابة نفسه، ذاك الجنوب المعلوم بالإجمال جاهل بجنابة نفسه. ذكر السيد السيستاني أنه يجوز له استئجار كليهما فضلا عن أحدهما وضعا، فإشكالنا عليه أن هذا لا يتلاءم مع ما ذكرتم من بطلان الإجارة فيما إذا استأجرنا الجنب الجاهل بجنابته على عمل محرم كالطواف المستحب أو الدخول في المسجد. لا، السيد السيستاني لا يرى بطلان إجارته فيما إذا كان جاهلا بجنابة نفسه، ولكن يبقى إشكالنا عليه بأنه لماذا لا يحرم تكليفا بعد أن كان مستاقا للتسبيب إلى الحرام. ولا بأس أن أذكر شيئا، وهو أن السيد السيستاني في بحث الطواف استشكل في صحة الطواف في حال الجنابة، فقال: الطواف المستحب من الجنوب لا يصح على الأحوط، فإن هناك وقع الكلام في أن الطواف المستحب من الجنوب هل ينطبق عليه عنوان محرم وهو الكون في المسجد الحرام، ولأجل ذلك لا يصح، أو أنه منهي عن بالنهي الخاص. ويظهر أثر ذلك فيما إذا كان الجنب جاهلا بجنابته واستؤجر لطواف مستحب، فأتى بطواف مستحب وهو جاهل بجنابته، فبناء على عدم تعلق النهي بعنوان طواف الجنوب فهذا الطواف صحيح لعدم تنجز النهي عن حرمة الكون في المسجد الحرام عليه. ولكن توجد رواية قد يستظهر منها أن الطواف المستحب من الجنوب باطل، ولو سقط النهي عنه لأجل الجهل المركب أو النسيان، أو لم يتنجز النهي عنه لأجل عدم العلم بالجنابة، فلم يتنجز عليه النهي التحريمي التكليفي عن الكون في المسجد الحرام. ولكن توجد رواية صحيحة قد يستظهر منها بأن من طاف وهو جنوب لا يعتد بطوافه، وهذا يشمل الطواف المستحب. من طاف وهو جنوب لا يعتد بطوافه، فيقال بأن هذا يشمل الطواف المستحب. ولأجل ذلك استشكل السيد السيستاني في مناسكه في صحة الطواف المستحب من الجنوب، ولأجل ذلك كان ينبغي أن يعلق هنا على كلام صاحب العروة حيث قال أنه إذا استؤجر للطواف المستحب، فقال السيد السيستاني إذا كان جاهلا بجنابته فالإجارة صحيحة، كان ينبغي أن يقول إلا في الإجارة على الطواف المستحب، فإن هذا الطواف باطل على الأحوط، وبذلك يبطل الإجارة عليه على الأحوط، ولكنه لم يذكر ذلك. لا. هنا قال إذا كان الجنوب جاهلا بجنابته فإجارته على هذه الأمور المذكورة في العروة من الطواف المستحب وقراءة آية العزائم والكون في المسجد صحيحة ويستحق الأجرة. أنا أقول كان ينبغي أن يستثني من الأمور المذكورة في العروة الطواف المستحب، لأنه في مناسكه احتاط في صحة الطواف المستحب من الجنوب، وإن كان جاهلا بجنابته، لأجل أن الرواية الصحيحة التي تقول من طاف وهو جنوب لا يعتد بشيء من طوافه تشمل الطواف المستحب، وإطلاقها يشمل ما لو كان الطواف صادرا من الجنوب في حال جهله بالجنابة أو نسيانه للجنابة أو عدم علمه بها، غفلته عنها وأمثال ذلك. فصل في كيفية الغسل وأحكامه. غسل الجنابة مستحب نفسي، وواجب غيري للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف. اختار صاحب العروة أن غسل الجنابة مستحب نفسي، يعني من تحقق في حقه الجنابة فيستحب أن يغتسل استحبابا نفسيا ولو لم يكن لأي غاية من الغايات. وفي قبال ذلك قولان: القول الأول ما حكي عن ابن حمزة والعلامة ووالده وولده والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب الذخيرة من القول بوجوب غسل الجنابة وجوبا نفسيا، وذكرنا أن ثمرة ذلك أنه لو علم شخص بأنه يموت أو يغمى عليه إلى فترة طويلة فيجب عليه أن يغتسل من جنابته، فرض الموت واضح، لأنه لو ترك غسل الجنابة إلى أن مات ولو علم أنه لا يدرك وقت صلاة فلا يفوت منه لأجل تركه لغسل الجنابة واجب، لكنهم يقولون بأنه يجب عليه غسل الجنابة قبل موته، ولكن فرض الإغماء قد يناقش فيه بأنه بعدما كان واجبا موسعا، بعدما انتبه من الإغماء يمكنه أن يأتي بهذا الواجب الموسع. ولأجل ذلك من احتلم ويعلم بأنه سيجنب مرة أخرى باختياره أو بغير اختياره، لا يقول هؤلاء الأعلام بوجوب غسل الجنابة عليه قبل جنابته الثانية، لأنه واجب موسع، هذا يغتسل من الجنابة على أي حال. فلا تظهر ثمرة هذا النزاع إلا في هذا الفرض الذي قلنا بأنه يعلم بأنه يموت قبل وجوب أي واجب عليه. وكذا تظهر ثمرة هذا النزاع في تعدد الإقاب، من لا يغتسل من الجنابة ولا يصلي بناء على وجوبه الغيري لا يستحق تارك الغسل من الجنابة وتارك الصلاة إلا عقابا واحدا على تركه للصلاة الواجبة. وبناء على وجوب غسل الجنابة نفسيا يستحق هذا الشخص عقابين، عقابا على تركه لغسل الجنابة وعقابا آخر على تركه للصلاة الواجبة. قد يستدل على الوجوب النفسي لغسل الجنابة بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فيقال بأن ظاهر الأمر كما قال في الكفاية الوجوب النفسي، ولكن هذا غير، وهذا ليس صحيحا، لأنه أولا ينقض بالتيمم. قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن قلتم بأننا نلتزم بأن التيمم بدل غسل الجنابة أيضا واجب، فنقول آية في القرآن وردت في غسل الجنابة وآية أخرى وردت في الوضوء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أحد الأمرين بالتيمم وارد في التيمم بدل غسل الجنابة والآخر وارد بدل الوضوء. خب إذا تلتزمون بأن ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي فالأمر بالتيمم وارد في كلا الفرضين. والحل أن سياق الآية سياق بيان شرائط الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، ظاهره الأمر بالتطهر حين القيام إلى الصلاة. وقد يستدل على الوجوب النفسي لغسل الجنابة ببعض الروايات، منها هذه الرواية التي تبين
وغيرون كتاب ذات كتاب جليه نيس
الرواية التي تبين أركان الإسلام، إن الدين الذي لا يقبل الله تعالى من العباد غيره ولا يعذرهم على جهله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والغسل من الجنابة وحج البيت والإقرار بما جاء من عند الله جملة والائتمام بأئمة الحق من آل محمد عليهم السلام. فيقال بأنه عد من الدين الذي لا يقبل الله من العباد غيره عد منه غسل الجنابة في عرض حج البيت والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. هذا يعني أنه واجب نفسي كبقية المذكورات في هذه الرواية. الجواب أن هذه الرواية ضعيفة سندا لوجود الحسين بن سيف في سند هذه الرواية، والسيد الخوئي سابقا كان يوثق الحسين بن سيف لكونه من رجال كامل الزيارات، ولكنه عدل عن ذلك وخص التوثيق العام بالمشايخ بلا واسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، والحسين بن سيف ليس من جملة المشايخ بلا واسطة لابن قولويه. السيد الخوئي كان يعتمد في التوثيق العام على عموم قوله، قول ابن قولويه في ديباجة الكتاب: ولقد علمت أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في ذلك ولا في غيره، ولكن ما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالعلم المشهورين بالحديث. فقال السيد الخوئي بأن هذا التوثيق عام، ولكن ما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا. بعد ذلك صدر بيان في أواخر حياته الشريفة بأن لأجل كثرة المراسيل والرواية عن الضعاف كعائشة عرفنا أن هذا ليس توثيقا عاما. كيف يمكن لابن قولويه أن يوثق من لا يعرفهم؟ لأن الإرسال لم يكن من قبله، بل كان من قبل من روى عنه، كما لا يمكن توثيق جماعة معروفين بالضعف. فهذا يكشف عن عدم العموم لهذه العبارة. والقدر المتيقن منه التوثيق للمشايخ بلا واسطة لابن قولويه. وكان الشيخ الأستاذ يستشكل عليه ذاك الزمان فيقول: بعدما عرفتم وجود خلل في ذلك المعنى الظاهر، فكيف جعلتم هذا الخلل طريقا إلى كشف توثيق المشايخ بلا واسطة، ولم تجعلوا ذلك طريقا إلى احتمال أن المراد هو التوثيق لغالب من روى عنهم في كامل الزيارات؟ لا يروي غالبا عن غير الثقات. إذا أنا فهمت من كلام معنى ثم بالقرائن الخارجية ظهر لي أن هذا المعنى الظاهر لا يمكن أن يكون مرادا للمتكلم، فأقول مراده ذاك المعنى الثاني، لا، لعل مراده معنى ثالث وهو التوثيق لغالب من روى عنهم في هذا الكتاب. ولكن نحن لم نستظهر من الأول من دون أن نعتمد على قرائن خارجية، لم نستظهر من الأول أكثر من التوثيق للمشايخ بلا واسطة. والوجه في ذلك أن ابن قولواي سمى كتابه باسم كامل الزيارات، وهذا كان يحدث توقع في ذهن المخاطب، إذا رأى زيارة غير مذكورة في هذا الكتاب فيقول أنت سميت كتابك باسم كامل الزيارات، زيارة فلان لا توجد في هذا الكتاب، فاعتذر وقال ولقد علمت أننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم عليهم السلام في ذلك، يعني في باب الزيارات ولا في غيره، ولكن نحيط بما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا. هل من المعقول أن لا يحيط ابن قولويه بما رواه شيخه عن شخص ضعيف؟ يقول أنا لا أحيط بهذا النقل، كيف لا يحيط وقد سمع من أستاذه حديثا عن شخص ضعيف، عن أبي جميل مثلا، عن وهب بن وهب، عن علي بن أبي حمزة، لم يقل لا أروي، قال لا أحيط، لا نحيط بجميع ما روي عنه في ذلك ولا في غيره، ولكن ما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا. يعني أنا إنما أعرف المقدار الذي بينه مشايخي الثقات لي، وهذا توثيق لجميع مشايخه، فلو علمنا من الخارج أن فلان كان من مشايخ ابن قولويه ولو لم ينقل في كتاب كامل الزيارات ولا رواية واحد عنه، فهذا يوثق مشايخ ابن قولويه سواء كان في هذا الكتاب أو في غير هذا الكتاب. وأما ما يذكره السيد السيستاني من أن ابن قولويه التزم بأن لا يروي عن الضعيف إلا إذا كان أحد نقاد الحديث من المشهورين بالعلم المعروفين بالحديث ينقلون عن هذا الضعيف، فإذا رأى ابن قولوي أن مثلا ابن الوليد الذي هو من نقاد الحديث ينقل مثلا عن الحسين بن سيف، فلم يلتزم ابن قولوي أن لا ينقل عن هذا الضعيف، لأنه قال ولكن ما وصل إلينا من طريق الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالعلم المشهورين بالحديث. يعني إذا شخص غير مشهور بالحديث ينقل عن الضعيف الشذاذ من الرجال يعني الضعفاء، إذا شخص ينقل عن الشذاذ من الرجال وهم الضعفاء، فأنا أنظر إذا كان هذا الراوي عن الشذاذ من الرجال والضعفاء من الرجال شخصا غير مشهور بالعلم والحديث فأنا لا أنقل عن ذاك الضعيف. وإذا كان ينقل عن ذاك الضعيف الذي هو من الشذاذ من الرجال شخص مشهور بالعلم معروف بالحديث، فأنا لا ألتزم أن لا أنقل عن ذاك الضعيف الذي يكون من الشذاذ من الرجال. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يأثر ذلك عنهم، يأثر ذلك عنهم غير المشهورين بالعلم المعروفين بالحديث. أنا لا أروي عن الشذاذ من الرجال أي الضعفاء، إذا كان يروي عن هؤلاء الضعفاء من ليس بمشهور في العلم ولا معروف في الحديث. مفهومه شنو؟ مفهومه أنه إذا أثر ذلك يعني نقل حديثا عن الشذاذ من الرجال نقله شخص مشهور بالعلم والحديث، أنا أخرج هذا الحديث عن ذاك الضعيف لأني رأيت أن هذا العلم الذي هو مشهور بالعلم ومعروف بالحديث أثر ونقل هذا الحديث عن ذلك الذي هو من الشذاذ من الرجال. ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني: من أين نعرف أن الحسين بن سيف هل هو ثقة أم لا؟ فلعله ضعيف، ولكن رأى أن ابن قولوي أن ابن الوليد الذي هو مشهور بالحديث ومعروف بالعلم روى هذا الحديث عن الحسين بن سيف، فيقول ابن قولوي: أنا لم ألتزم حينئذ بأن لا أنقل عنه، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إذا كان يأثر ذلك عنهم يروي ذلك عن هؤلاء الشذاذ شخص غير مشهور بالحديث. وأما إذا كان شخص مشهور بالحديث يأثر ويروي هذا الحديث عن الشذاذ من الرجال والضعفاء من الرجال فأنا لم ألتزم بأني لا أخرج هذا الحديث. ولكن نحن ذكرنا أن هذه العبارة لا تؤمي إلى ما فهمه السيد السيستاني. يقول ابن قولوي: ولا أخرجت فيه روية، ولا أخرجت فيه حديثا روية عن الشذاذ من الرجال. الشذاذ من الرجال لا يلازم الضعف. شذاذ يعني شذاذ من الرجال يعني الأشخاص غير المعروفين. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن غير المعروفين يأثر ذلك عنهم، يعني يروي ذلك عن الأئمة عليهم السلام غير المشهورين بالعلم المعروفين بالحديث. هذا توضيح للشذاذ من الرجال. لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال حديث يروي عنهم يعني عن الأئمة عليه السلام غير المعروفين بالعلم والمشهورين بالحديث، أنا لا أروي ذلك. وهذا ناظر إلى الرواية مع الواسطة، لأنه قال: ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ، لا يقول: ولا أخرجت فيه حديثا سمعته من الشذاذ من الرجال، روي عن الشذاذ من الرجال يعني رواية عن الشذاذ من الرجال مع الواسطة. ونحن قاعد نوثق المشايخ بلا واسطة لكامل الزيارات. وهذه العبارة الثانية ناظرة إلى الأحاديث التي رويت عن الشذاذ من الرجال لابن قولوي، لا الأحاديث التي سمعها ابن قولوي مباشرة من الشذاذ من الرجال. فهذه العبارة الثانية لا تنظر إلى المشايخ بلا واسطة أبدا. ونحن نوثق المشايخ بلا واسطة استظهارا من العبارة لا أخذا بالقرائن الخارجية كما صنعه السيد الخوي واستشكل عليه السيد واستشكل عليه الشيخ الأستاذ قدس سره. أما الإشكال في دلالة هذه الرواية، أشكلوا على هذه الرواية بأنه لا يحتمل أن يكون الغسل من الجنابة في عرض فرائض مثل الصلاة والصوم والحاج ويترك مثل الجهاد والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفرائض التي هي أعظم من غسل الجنابة بكثير، هذه الفرائض كالجهاد والزكاة والأمر بالمعروف تترك ولا تذكر، ويذكر غسل الجنابة. إنصافا هذه القرينة التي ذكرها السيد الخوي نعم قرينة على أن المراد ترك غسل الجنابة لأجل أنه يؤدي إلى بطلان الفرائض، فإن من يترك غسل الجنابة عادة ويلام عليه لأجل أن من يترك غسل الجنابة إما أنه لا يصلي ولا يصوم، أو إذا صلى وصام فصلاته وصومه باطل، حجه باطل، لأجل هذا لمناسبات الحكم والموضوع لا يفهم من هذه الرواية أن من كان يموت وأجنب قبل موته ولم يبق بينه وبين الموت إلا دقائق يقال له أنت أخللت بدين الله لأنك لم تغتسل من الجنابة قبل موتك، هذا مما لا يفهم من الرواية إنصافا. فاستفادة الوجوب النفسي من هذه الرواية غير صحيحة. أما بقية الروايات إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو قوله عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، لأن بعض العامة كان يقول إذا أجنب ولم ينزل فيجلد ويرجم إذا كان زانيا، ولكن ما دام لم ينزل لا يجب عليه غسل الجنابة، فقال الإمام عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء، فقد يقال بأن هذا يعني إيجاب الغسل على الجنب وظاهره الوجوب النفسي، والجواب أنه واضح لأن هذه الرواية بصدد أسباب وجوب الغسل لا أكثر، التقاء الختانين سبب لوجوب الغسل، أما وجوب الغسل نفسي أو غيري ليس في صدد بيان هذا الشيء، يبقى وجه عقلي نذكره وبهذا ينتهي البحث عن وجوب نفسي لغسل الجنابة. والدليل العقلي ما قد يقال من أنه لو لم يكن غسل الجنابة واجبا نفسيا فماذا نصنع في تخريج وجوب غسل الجنابة على من أجنب في ليالي شهر رمضان، هذا الوجوب لا يمكن أن يكون وجوبا غيريا بعد عدم وجوب الصوم لعدم طلوع الفجر، فالواجب النفسي لم يصر وجوبه فعليا، فكيف يترشح منه الوجوب الغيري على مقدمته؟ فلا يمكن الالتزام بأن وجوب غسل الجنابة في ليالي شهر رمضان وجوب غيري لعدم فعلية الواجب النفسي وهو صوم شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر، فلا بد من الالتزام بوجوب غسل الجنابة نفسيا، وإلا لزم منه عدم وجوب غسل الجنابة في ليالي شهر رمضان، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. والجواب عنه أولا بالنقض لسائر الأغسال. ماذا يقال في غسل الحيض وغسل النفاس على المرأة التي طهرت من دم الحيض والنفاس في ليالي شهر رمضان؟ فهل تلتزمون بوجوب غسل الحيض والنفاس نفسيا؟ هذا مما لم يلتزموا به. وثانيا بالحل بأن نلتزم أن وجوب الصوم من أول دخول شهر رمضان صار فعليا، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، فلا مانع من وجوب غسل الجنابة بوجوب غيري قبل طلوع الفجر، مضافا إلى أنه يمكن الالتزام بأن هذا الغسل من الجنابة ليس واجبا شرعيا لا غيريا ولا نفسيا، واجب عقلي من باب أنه لا يعذر هذا المكلف إذا ترك غسل الجنابة ثم أدى ذلك إلى بطلان صومه لأنه بقي على الجنابة متعمدا، لا يعذر على ترك الواجب النفسي. هذا هو المراد من وجوب غسل الجنابة في ليالي شهر رمضان، فيكون وجوبه عقليا. أضف إلى ذلك إمكان الالتزام بوجوبه بالغير، وهو نوع ثالث من الوجوب. الوجوب الغيري يقال بأنه إنما يحدث بعد حدوث الوجوب النفسي، والمفروض أن الوجوب النفسي لصوم شهر رمضان بعد طلوع الفجر بناء على رأي جماعة من الأصوليين. فنلتزم بأن وجوب غسل الجنابة في ليل شهر رمضان ليس وجوبا غيريا ولا وجوبا نفسيا، وجوب يفهم من الأدلة يسمى بالوجوب للغير، يعني وجب لا لنفسه بل لأجل واجب نفسي آخر لم يدخل وقته. الشارع أمر به أمرا خاصا لكن لا بملاك نفسي بل بملاك طريقي كوجوب التعلم قبل دخول الوقت. وجوب التعلم قبل دخول الوقت ليس وجوبا نفسيا ولا وجوبا غيريا، وإنما هو وجوب للغير، وجوب للغير يعني وجب لأجل امتثال واجب آخر سيدخل وقته بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.